الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على الرسالة العظيمة للإمام أبي عثمان الصابوني، وهي المسماة باعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث. فنبدأ على بركة الله تعالى، حيث وقفنا على حديثه عن استواء الله عز وجل على عرشه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا أجمعين. قال المصنف أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله: استواء الله على عرشه، ويعتقد أن أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه مستوي، كما نطق به كتاب في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله سبحانه في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقوله سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنك كاذبة، يعني في قوله إن في السماء إله،
وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء. هذه الآيات التي استشهد بها المصنف، الآيات من سورة الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة وطه وسورة الحديد، كلها فيها دلالة على إثبات علو الله عز وجل على عرشه. ومعنى استواء الله على عرشه علوه وارتفاعه سبحانه، وهو فوق المخلوقات جل في علاه. وأهل السنة يعتقدون أن العلو صفة ذات لله تبارك وتعالى، ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يتصف بضده وهو السفل بأي حال من الأحوال. أما الاستواء على العرش فهذه صفة فعل، لأن الله قال في الآيات كلها: ثم استوى، وهذه تدل على أنه كان بعد خلق السماوات والأرض استواءه على العرش جل في علاه، وهذه صفة الفعل. فالله سبحانه وتعالى ثابت له العلو صفة ذات، وثابت له الاستواء على العرش صفة فعل، وهذه الآيات لا يجوز تأويلها، لأن التأويل إن أمكن في آية فلا يمكن في كلها أن تكون مؤولة. ثم مما يدل على أن هذه المعاني من العلو مقصودة، وأن الله جل وعلا فوق المخلوقات، ما جاء من التصريح والتلميح بما يدل على هذا المعنى، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. ولو لم يكن الله في العلو لما كان للصعود معنى، وتعرج الملائكة والروح إليه، ولولا أنه في العلو لما كان لعروج الملائكة والروح وهو جبريل إليه معنى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولولا أنه في العلو لما كان لتدبير أمره الذي ينزل به ملائكته من السماء إلى الأرض من معنى. وقوله: أمنتم من في السماء، أي من في العلو، السماء بمعنى العلو، فيكون في على بابها، أو أمنتم من في السماء في بمعنى على، كما قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، أي على مناكبها. وقال فرعون لو صلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وعلى كل حال الآية محتملة لأن يكون المعنى آمنتم من في السماء من في العلو وهو الله تبارك وتعالى، أو يكون المعنى آمنتم من على السماء لأن الله فوق ما هو مرفوع من السماء الأولى والثانية والثالثة وهو سبحانه فوق العرش. ومما يدلنا ويؤكد لنا هذا المعنى الذي دل عليه المبنى من الآيات السابقة أن فرعون اللعين قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يريد أن يتخذ بنيانا مرفوعا حتى يكون له قوة ويكون له شأن يستطيع أن يصل إلى السماء بزعمه. أسباب السماوات أي الطرق المؤدية إلى السماوات، لأبلغ الأسباب يعني الطرق، أسباب السماوات أي الطرق المؤدية إلى السماوات. فاطلع إلى إله موسى فأنظر وإني لأظنه كاذبا. وإني لأظنه كاذبا الضمير يرجع إلى أي شيء، لا يمكن عود الضمير كما قال المصنف إلا إلى قوله أن موسى قال له إن في السماء إله، وإلا لو كان المعنى أنه لم يقل له إله إن قوله وإني لأظنه كاذبا يكون لغوا في المعنى. ومما يؤكد معنى استواء الله على عرشه عروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومما يؤكد علو الله عز وجل على العرش وعلى المخلوقات أنه سبحانه وتعالى يرى من علو كما جاء في أحاديث الرؤية. نعم.
وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلق سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم
أن يطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره. فلا يفسرون هذه الآيات تفسير المعتزلة ولا تفسير الأشعرية، يكلون علمه إلى الله أي علم الكيف، لأن الاستواء معلوم أنه العلو والارتفاع كما جاء عن غير واحد من مفسر السلف. نعم.
كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثني محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصل العتيق قال حدثنا أبو يحيى بن بشر الوراق قال حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر.
هذا الأثر يدلنا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عربية فصيحة تفهم المعنى من قوله الرحمن على العرش استوى، فقالت الاستواء غير مجهول معناه واضح بين، والكيف غير معقول. لماذا الكيف غير معقول؟ لأجل القاعدة التي يذكرها أهل السنة وهي أن إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود لا إثبات التكييف. لماذا يثبتون الصفات بلا كيف؟ لأن معنى الكيف في الصفة متوقف على العلم بكيفية الذات، والعلم بكيفية الذات مستحيل من وجهين، الوجه الأول أننا لا نرى الله الآن، والوجه الثاني أن الله لا مثيل له فيقاس عليه، والوجه الثالث أنه لم يأتينا الخبر. وأيضا هناك لا يستحيل أن نعرف كيفيات صفات الله عز وجل، لأن العلم بذاته مستحيل. لماذا الإحاطة بذاته مستحيل؟ لأن الله قال ولا يحيطون به علما. نعم.
قال وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أحمد بن خضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
إذن هذا يعني روي أيضا عن الإمام مالك ولا يضر، فإن أهل السنة عقائدهم متواترة وقائدهم أيضا متواطئة، فإنهم يتواطؤون على الحق ويتواترون عليه. نعم.
والسؤال عنه بدعة، ما راك إلا ضالا ومر به أن يخرج من مجلسه.
لأن الذي يسأل عن كيفيات الصفات هذا مبتدع. لماذا هو مبتدع؟ لأنه أولا يريد الإحاطة بربه، وأن لمخلوق أن يحيط بربه، وثانيا أن الذي يسأل عن الكيفيات كأنه يريد أن يكون أعلم من الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا هذه الآيات والأحاديث وما قالوا كيف. نعم.
قال أخبرنا أبو محمد المخلدي العبد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسرائيلي قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فيسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلى الرحضاء،
وعلاه الرحضاء يعني أصابه العرق، صار العرق يتصبب منه. كيف أصبح في زمان يسأل مثل هذه الأسئلة التي لم يسألها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم؟ نعم.
وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معلوم، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج.
يعني هذه المقالة السلفية النقية التي جاءت عن أم سلمة وجاءت عن سعيد وجاءت عن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك وجاءت هذه الرواية عن مالك أصبحت قاعدة من القواعد السلفية بالتعامل في باب الأسماء والصفات. نقول المعاني الصفات معلومة، كيفياتها مجهولة، الإيمان بهذه الصفات واجب، والسؤال عن كيفيات هذه الصفات بدعة. في أي صفة القاعدة مضطردة، تقول الوجه معلوم أي معناه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني الكيف بدعة، وهكذا في جميع الصفات. نعم.
قال أخبرني جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وأبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوي الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل لمالك بن أنس وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأينا مالك وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر نحوه. قال وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه، فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أن استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى.
الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فأنا لنا العلم بالكيف، أنا لنا العلم بالكيف. فالآن أخبرنا الله أنه خلق السماوات والأرض، لو لم يخبرنا أنه يعني خلق السماوات والأرض في ستة أيام هل كنا في عقولنا ندرك في كم خلق الله السماوات والأرض؟ ما يمكن. طيب لو سألنا سائل وقال لنا كيف خلق الله السماوات والأرض لولا ما جاء من الأوصاف في القرآن الكريم كانت رتقا ففتقناهما والأرض بعد ذلك دحاها والسماء بنيناها بأيد لما كان عندنا علم. فإذا العلم بالشيء لا يلزم العلم بكيفيته، كما أننا نؤمن بأن الله خلق الروح وهذه الروح تدخل في أجسادنا وتخرج من أجسادنا. كيف هذه الروح تدخل وتخرج؟ ما نعلم. لماذا لا نعلم كيف تدخل وتخرج؟ لأننا لا نعلم كيف ذات هذه الروح حتى نعلم كيفية مجيئها وخروجها. الباب واحد، العلم بكيفيات الأفعال، العلم بكيفيات الأفعال مبنية على العلم بكيفيات الفاعلين، والعلم بكيفيات الصفات مبنية على العلم بكيفيات الموصوفين. فإذا علمنا الفعل ولم نعلم الفاعل لا نعلم كيف فعل، وإذا علمنا الصفة ولم نعلم الموصوف لا نعرف كيفية الصفة وإن كنا ندرك معناه. لو قال لنا إنسان فيس، إيش يعني فيس؟
وجه.
كيف هذه الوجه؟ لماذا لا تدري؟ أحسنت، لأننا لا نعلم هذه صفة من الآن حتى أنت فهمت معنى فيس مباشرة. طيب لماذا فهمت المعنى ولم تفهم الكيف؟ لأن المعنى لا يتوقف على الكيف، المعنى متوقف على اللفظ، صح ولا لا؟ اللفظ موجود، ما معنى الوجه؟ عرفنا أن معناه فيس. طيب كيف هذا الفيس؟ ما نعلم حتى نعلم فيس من؟ وجه من؟ فإن قال لك فيسبوك، الآن الكيف اختلف ولا ما اختلف؟ طيب فإن قال لك الرجل، انتبه الآن، وجه الرجل اختلف؟ طيب إذا قال وجه البيت، ها يقولوا دخل رجل على الجهة من صفوان الترمذي وهو يقرر أن الله ليس له صفة، لماذا؟ قال لأن إذا قلنا أن له وجه فيلزم منه أن يكون الوجه مثل وجه المخلوقين. فقال له الرجل العامي إن وجهك لقرد، فغضب الجهم، قال ليش تغضب؟ قال كيف تقول وجهك قرد؟ قال أنت الذي تقول، إذا قلنا وجهي لازم يكون متشابه كل الوجوه، فوجهك وجه قرد، إيش الفرق؟ غضب الرجل، تناقض. نعم.
قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الشامي، قال حدثني
عبد الرحمن السامي.
نعم. ليش الشام؟ أحسن الله إليك. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوي المروزي، قال سمعت علي
المروزي.
أحسن الله إليكم.
إذا كان زاي أخت الراء تقرأها مروزي، احفظوها. وإذا كان ذال أخت الدال تقرأها المروذي. خلاص؟ ضبطتها؟ زاي أخت الراء مروزي، لأنه نسبة إلى مرو الروز، الروز بالفارسية معناها الشمس. وأما إذا كان الذال أخت الدال فتقول المروذي. نعم، مروذ، وهذه منطقة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا، وأشار إلى الأرض.
لا نقول كما تقول الجهمية إن الله ها هنا، يعني في كل مكان. الله بذاته فوق سماواته ومخلوقاته على العرش استوى، وعلمه محيط بكل شيء. نعم.
قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه الأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثليهما. يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه فقد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه.
نعم من لم يقل صلحوها هنا مضبوط غلط. من لم يقل كيف من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه. نعم.
حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتني رائحة جيفته وكان ماله فيئا
لا يرثه أحد من المسلمين.
إذا المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
إذا المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا توارث بين أهل ملته. الجهمية اتفق العلماء على أنهم كفار الذين يقولون إن الله ليس له اسم ولا وصف وأنه ليس في السماء إله يعبد. هؤلاء اتفق الأئمة على كفرهم وقد أفتى العلماء علماء الوقت بقتل دعاتهم فقتل الجعد والجهم بسيف الشريعة وبفتوى العلماء علماء الملة. ومن زعم من المعاصرين اليوم أن قتلهم كان سياسة فهذه من المقالات الشنيعة التي لا دليل عليها. نعم.
قال وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتاب الموصود في مسألة اعتاق رقب المؤمن في الكافرة وأن غير المؤمن لا
كتاب الموصود المقصود به الأم ويسمي العلماء كتاب الأم بالمبسوط لأنه بسط الفقه بسطا طويلا خلاف ما نقول نحن نقول عندنا مسألة بسيطة يعني يسيرة أو سهلة. أما بلغة العرب بسيطة بمعنى طويل. نعم.
وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأن أراد أن يعتق الجارية السوداء بكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لها من أنا فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة.
هذا الحديث يعني تكرر بروايات وسنيد متعددة بروايات وسنيد متعددة وهذه الواقعة لم تقع مع جارية واحدة بل تعدد وهذا هو الصواب. ولذلك هذه الجارية كان في لسانها شيء فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشارت إلى السماء. قال الراوي وهذه حكاية الراوي يعني إنك رسول الله الذي في السماء وإشارتها هي ليس الحجة في إشارتها الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياه والحجة في محكي الصحابي حيث يقول تعني أن الله في السماء. نعم.
فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت به ربها في لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماوات على عرشه كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إذا كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به.
يعني ما يمكن يكون الخبر صحيح ويحتج به من الناحية الفقهية ويرتب عليه حكم وهو أنه لا يجوز في العتق إلا رقبة مؤمنة ثم لا يقول بمقتضى أن الله في العلو، هذا لا يتصور بمثل الإمام الشافعي. نعم.
قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأ الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان.
الربيع بن سليمان هو المرادي، وهو من أخص تلامذة الإمام الشافعي، من أخص تلامذة الإمام الشافعي الربيع بن سليمان المرادي والإمام المزني.
يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب.
العجيب من أناس ينتسبون إلى الإمام الشافعي ثم يقولون: نحن على معتقد الأشعري. هل أولم يكفكم عقيدة الشافعي؟ نعم، لم يكفهم، بل يناقضون عقيدة الشافعي. نسأل الله السلامة والعافية والهداية لهم. نعم.
قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روي يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله.
الشافعي كان جالس في مجلس فروى حديثا، فقال السائل: أيوة.
فقال السائل: يا أبا عبد الله، تقول به؟ قال: تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين، علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به.
يعني أنكر على هذا السائل. كيف تقول أنت تقول بهذا الحديث؟ كيف لا أقول به؟ ألست مسلما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ تراني في بيعة، البيعة هي مكان العبادة عند النصارى، أو كنيسة مكان العبادة عند البيعة مكان العبادة عند اليهود، والكنيسة مكان العبادة عند النصارى. ترى علي زي الكفار، يعني ثيابهم، وهذا فيه أهمية أن يتميز المسلمون عن الكفار في اللباس. هو ذا، يعني أنت الآن تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. نعم.
قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم أو في الظاهر ثم تأول.
نعم، في سقط العبارة. قال أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم، هنا العبارة الساقطة في نظري، ولم يدخلوا في الكيف أو يؤولوا في الظاهر. نعم.
ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر عن أصله وإبطاله،
وإبطال معناه. نعم. الذي لا يوافق عقولهم وأراءهم فيه،
عقولهم وأراءهم فيه، ويعلمون حقا يقين.
هذه الفروقات العظيمة بين أهل السنة وبين أهل البدع، أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا، هذا حال أهل البدع، ولم يقبلوا أو تأولوه في الظاهر، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه الذي لم تدركه عقولهم وآراؤهم فيه.
ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما قاله.
ويعلمون، أي أهل السنة، ما سبق هم أهل البدع، وهذا حال أهل السنة. نعم.
إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه.
الزهري هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم عبيد الله ابن شهاب الزهري، إمام من أئمة السنة، حتى قال بعض العلماء: حديث لا يعرفه الزهري فليس بحديث. اسمه أبو بكر محمد ابن مسلم، محمد بن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري. نعم. أدرك أنس بن مالك وروى عنه، وأدرك أسنان أنس بن مالك. نعم.
وعن
قال الزهري.
قال الزهري إمام الأئمة وغيرهم من علماء الأمة رضي الله عنهم، وعن على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم.
يعني هنا قوله وغيرهم من علماء الأمة رضي الله عنهم وعنا، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم.
وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم
الجعد بن درهم وهو كان مولى من الموال، وهو الذي أتى ببدعة إنكار الأسماء والصفات، وأخذ عن الجعد بن درهم الجهم بن صفوان الترمذي. والجهم بن صفوان الترمذي كان مجوسي الأصل، ثم أظهر الإسلام وأراد هدمه. نعم.
قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال ويلك يا جعد، بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب.
الحمد لله. وهب بن منبه سيد من سادات التابعين، وهو راوية أبي هريرة رضي الله عنه، وكان ثاقب النظر بعيد النظر. قال لجهم: ويلك يا جعد، بعض المسألة، يعني لا تدخل في هذه الأمور بالغيب، إني لا أظنك من الهالكين. ثم وضع القاعدة السلفية النقية، وهي: لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا وجها لما قلنا ذلك. لأن باب الصفات باب توقيفي، باب الصفات باب توقيف، لا سيما في الصفات الخبرية التي لا يمكن للعقول أن تدرك، لا يمكن للعقول أن تدرك. لو قال لك القائل: انتبه الآن، هناك ملك له 5 أجنحة، كيف ركبت هذه الأجنحة؟ 1، 2، 3، 4، الخامس وين تحطه؟ بين الأول والثاني ولا بين الثاني والثالث؟ وين تحط الجناح الخامس؟ إذن لا يمكن لنا، لاحظ، الصفات لا يمكن العلم بها إلا بالخبر. طيب جبريل عليه السلام له 600 جناح، كيف ركبت هذه الأجنحة بعضها فوق بعض أو متصلة ببعض أو منفصلة؟ ما يمكن العلم بها، واضح ولا لا؟ لذلك أهل السنة يقولون إن الوجه حطها تحت خط اليد والعين والوجه والأصابع والقدم، هذه صفات خبرية لا يمكن العلم بها إلا من طريق الوحي، لا يمكن العلم بها إلا وين؟ من طريق الخبر. ليش لا يمكن العلم بها إلا من طريق الخبر؟ لأن العقل ما يستطيع أن يقول الله له عين أو عينان أو 4 أو 5 أو 6، لابد فيه من خبر. جاء الخبر: إن ربكم ليس بأعور، فعلمنا أن له عينا. العقل لا يمكن أن يعلم هل له يد أو 4 أو 6 أو 12، ما يمكن. إذا من أين علمنا أن الله له يدان؟ نص القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهكذا. إذا باب الصفات الخبرية باب توقيفي. إذا تعبان ترى الشيخ وصل. طيب شوف تعبان.
قال: وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل على المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
شكر الله لخالد بن عبد الله القصري ما فعل، وما فعل الذي فعل إلا عن فتوى من علماء الشريعة. فقتل الجعد شرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتله. وأي تبديل أشد من زعمه أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، وليس في الأرض وليس في السماء إله، وليس في الأرض قرآن، أي كفر أشد من هذا؟ وأما زعم بعض المحققين أن قتل خالد للجعد لم يثبت، هذا غير صحيح، لأن هذه الأمور لا تثبت بالأخبار والأسانيد، هذه الأمور يكفي فيها الشهرة. حتى أني لا أذكر أن أحدهم قال: لا بد من إثبات الأسانيد، هكذا قال. قلت له: إذن خالد بن عبد الله القسري لم يكن موجودا. قال: كيف؟ قلت له: أثبت لي بالإسناد أنه كان موجود. هذه الأمور، القصص والتواريخ، نحتاج إلى أسانيدها في وقت واحد، أن ينسب إلى عالم أو إمام شيء يخالف الشرع. أما شيء لا يخالف الشرع، هي قصص، هي أمور محكية، أخبار واقعية، ما نحتاج فيها إلى أسانيد، لأنه لا يترتب عليها حكم، حكم يترتب على قول الله، قال رسول الله. نعم.
قال رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله.
هذه القواعد عند أهل السنة والجماعة، أن باب الصفات باب مضطرب، ونثبت ما أثبته الله، نثبت ما أثبته رسول الله، ننتهي فيه على خبر الله وخبر رسوله، ونمر الخبر بدون تأويل ولا إعمال نظر في الكيف. نعم.
وكذلك يثبتون ما أنزل الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والاتيان المذكورين في قوله عز وجل المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملائكة صفا صفا
والملك
صفا صفا.
يعني إثبات صفة النزول وإثبات صفة المجيء والإتيان بابهما واحد. ما هو هذا الباب؟ الباب هذا هو باب إثبات صفات الأفعال. الرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يجيء ويأتي، لا يجيء لا يأتي، متى ما شاء يجيء، متى ما شاء لا يجيء، متى ما شاء ينزل، متى ما شاء لا ينزل، وهو سبحانه وتعالى فوق عرش، حتى مع نزوله فإنه سبحانه وتعالى له الفوقية، وليس أحد من المخلوقين يكون فوقه جل في علاه، فهو العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. نعم.
قال رحمه الله: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء.
نعم. مش باقي.
قال رحمه الله: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلى في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا.
إذا ثبت أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، وجاء ربك والملك صفا صفا، فالذي يجيء يوم القيامة هو قادر أن ينزل في الثلث الأخير من الليل، ولا يجوز أن يقاس بمخلوقاته، فيقال كما يقوله بعض المعاصرين اليوم، لأن عقولهم تدنست بالشبه والتشبيه، يقولون: شلون يعني كل ساعة ينزل؟ لأن كل ساعة في الثلث الأخير من الليل، طيب هذا بالنسبة لك أنت يا أيها المخلوق، أما الله عز وجل وهو ينزل وهو في العلو سبحانه وتعالى، وهذه الشمس مخلوقة من مخلوقاته، وهي تشرق وتغرب وتظهر وتضحى في وقت واحد، ومع ذلك هي في العلو، فكيف بالخالق جل وعلا؟ نعم.
ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك كذلك فعل، كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إن إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب.
راسخون في العلم يقولون آمنا به، فنحن نؤمن بجميع ما جاء من صفات ربنا تبارك وتعالى، ونعلم المعاني ولا نخوض في التأويل والكيف. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف.
الله. وروي أيضا من طريق آخر عن الإمام إسحاق ابن راهوية، روي أيضا من طريق آخر أنه سأله الأمير بن طاهر كيف ينزل، فقال: أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف النزول. إذن لا يمكن العلم والإحاطة بكيفية نزول الرب تبارك وتعالى ما علمنا بفهم معنى النزول. نعم.
قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العد قال: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أحمد بن حموية قال: حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال: حدثنا محمد بن سلام سألت عبد الله بن مبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة ينزل. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء.
الله أكبر، ينزل كيف يشاء، سبحانه وتعالى. أما نحن لا نعرف كيف ينزل، ولهذا بعض الجهمية قال لما رأى بعض علماء السنة قال: إني أعوذ برب يزول عن مكانه، ففهم العالم أنه يقصد نفي الصفة، فقال العالم السني: إني أؤمن برب، هو قال: إني أكفر برب يزول من مكانه، فقال العالم السني: إني أؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم.
وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن مبارك قال الرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية.
طبعا الإمام إسحاق بن راهوية صاحب الإمام أحمد، إسحاق بن راهوية الحنظلي الأروي إمام خراسان، وهو إمام خرات، والأمير عبد الله بن طاهر جدنا رحمه الله كان أميرا على هرات، وهو مؤسس الدولة الطاهرية، وكان رجلا محبا للسنة، لذلك كانت بينه وبين علماء السنة مجادلات، مجادلات ومحادثات، نعم، ومساجلات، نعم.
فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قوادي عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: اثبت فوق حتى اثبت فوق
اثبته اثبته فوق حتى أصف لك النزول. شلون؟ يعني أنت بين لي كيف هو في الفوقية، سأبين لك كيف هو في نزولي. فما دمت أنت عاجز عن إدراك كيفية فوقيته، فأنا عاجز عن إدراك كيفية نزول، لأن الباب واحد. نعم.
فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: عز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه؟ ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟
الله، كلام عظيم، كلام سديد. نعم، لأن الصفات الفعلية متعلقة بالإرادة، الصفات الفعلية متعلقة بالإرادة، فالله يفعل ما يشاء. وعلامة الصفة الفعلية أولا أن الله عز وجل متصف بها وبضده، يجيء ولا يجيء، ينزل ولا ينزل، يغضب ويرضى، يسخط ويكره، يحب ويبغض، هذه الصفات الفعلية، الله متصف بها وبضدها. العلامة الثانية أن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، بالإرادة، يفعل ذلك متى شاء ولا يفعل ذلك متى شاء. قال الله عز وجل عن الكافرين: مع أنه كلم الكافرين في وقت معين، ثم قال عن بعض الكافرين: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. فالله عز وجل يفعل ما يشاء. نعم.
قال: وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغري وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال: أخبرنا أبو علي.
حديث نزول الرب حديث متواتر معنى، حديث متواتر معنى في الصحيحين والسنن والمسانيد. نعم.
قال: أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك قال: وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال: حدثنا أبو حاتم مكي بن عدام قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: ومما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك قال: وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بلوية قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فاستجب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة، رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وروى يزيد بن هارون وغيرهم من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي
سلمة. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر ثقة ثبت من رجال الشيخين. نعم.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريرة، ورواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبي، وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وعن محمد بن كعب القرضي
القرضي محمد بن كعب القرضي
أحسن الله لكم عن فاضلة بن عبيد
عن أبي فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء تأملوا معي الحديث جاء عن عدة من الصحابة بلغ مبلغ التواتر ورواه عن هؤلاء الصحابة جمع من التابعين بلغوا مبلغ التواتر
وأبو الزبير عن جابر وعن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن الأم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الليل الأخير فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فاستجب له من يستغفرني فأغفر له فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل عن أوله
هو صلاة الليل كله يعتبر قيام الليل من بعد صلاة العشاء ركعتين قيام الليل إلى أذان الفجر لكن العلماء يفضلون صلاة آخر الليل لأجل هذا الحديث يقول الله حينما ينزل إلى السماء الدنيا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له بالله عليكم هل يمكن لمخلوق أن يقول هذا الكلام هل يمكن لمخلوق أن يقول من يستغفرني فأغفر له هل يمكن لمخلوق أن يقول من يدعوني فأستجيب له هل يمكن لمخلوق أن يقول للخلائق من يسألني فأعطيه
هذا اللفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتاب مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل
أو ثلثه
ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح وفي رواية سعيد بن مرجان عن أبي هريرة زيادة في آخر وهي ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس قال وذلك حين تصيح دياكو وتنهق الحمير وتنبح الكلاب
يعني وذلك حين
تصيح دياكو دياكته
جمع ديك شو تقولها
دياكته أحسن الله إليك
أنا ما أدري وين راح بالك نعم
وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز
المهلبي
قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فاستجيب له ألا ظالم لنفسي يدعوني فاغفر له ألا مقتر على رزقي
ألا مقتر على رزقي أو مقدر عليه رزقه
صلى الله عليه وسلم. ألا مقدر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه ألا مظلوم يذكرني فأنصره ألا عالم يدعوني فأفكه قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسي. وفي رواية أبي الزبير عن جابر عن طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصر. ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرج الحسن بن سفيان في مسنده. ومن طريق هشام الاستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي شعثاء قبراء ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة.
هذا الحديث يؤكد أن صفة النزول ثابتة، لأن هذه الأحاديث أيضا فيها دلالة على نزول الرب تبارك وتعالى عشية عرفة. نعم.
ضاحين وقت الضحى.
لا، ضاحين قال بعض العلماء وقت الضحى، وقال بعض العلماء شعثا غبرا ضاحين، أي أنهم أتوا يضحون بأنفسهم وأموالهم، لكن الأول هو الأشهر. نعم.
قال وروى هشام الاستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطره أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول ألا سائل
لا أسأل عن عبادي غيري
لا أسأل عن عبادي غيري من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الصبح. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع حتى تطلع الشمس.
في بعض الروايات حتى يطلع الفجر، في بعض الروايات حتى تطلع الشمس، وهذه الروايات لا تناقض بينها، وإنما المقصود إذا ثبتت هذه الروايات أن هذا في وقت وهذا في وقت. نعم. والله جل وعلا يمن على من يشاء من عباده.
قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة بن صوار عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر أكشف عن ضره، هل من مستغيث أغيثه، فلا يزال ذلك مكان حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. قال أخبرنا أبو محمد مخلدي قال أنبانا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سهيب عن أبي إسحاق عن الأغر أن شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطي سؤالا، إلا هل من تائب
ألا هل من تائب
يتاب عليه. قال حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد قال حدثنا أبو علي بن إسماعيل الصفار ببغداد قال حدثنا ابن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن السهيل بن أبي صالح عن أبيه قال
كلمة الأستاذ ليست عربي، كلمة فارسية. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك
أنا الملك أنا الملك
أنا الملك
أنا الملك
أنا الملك
ملك
أنا الملك أنا الملك ثلاثا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. قال سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف
الله ينزل بلا كيف نعم.
وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزول مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي
لا لا السنة لا يقولون بهذا يقولون ينزل بلا كيف ولا يقولون لا بالتخلي ولا بالتملي نعم تملي يعني خلو المكان كما قال بعض العلماء أنه إذا نزل خلى العرش هذا قول مرجوح لأننا لا نخوض في هذه الأمور ولا نقول بالتملي أي لا يلزم أن إذا قلنا ينزل أن يكون السماء الثانية فوقه نعم
لأن جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزه أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق فمجيئه واتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف
لعلنا نقف على هذا إن شاء الله نكمل في الغد سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك